بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التعبير. باب. أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، وقال لقد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به بورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، وقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قال الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الكتاب كتاب التعبير، والتعبير خاص بتفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها، العبور من ظاهرها إلى باطنها، لأن الرؤيا لها ظاهر ولها باطن، فالتعبير هو العبور من ظاهرها إلى باطنها يعني تفسيرها، فيفسر تفسيرها يكون بالانتقال من ظاهرها إلى باطنها. وقيل التعبير هو النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض، يعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه، النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه. ذكر المؤلف رحمه الله قصة بدء الوحي، قد ساقها المؤلف رحمه الله في أول الصحيح في بدء الوحي، قال: باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة. والرؤيا الصادقة نوع من الوحي، والوحي أنواع، منها الرؤيا الصادقة هو نوع، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصادقة. قال عائشة: أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصادقة. فالترجمة أخذها المؤلف من الحديث، من قول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. ومنها أن من أنواع الوحي أن يتمثل له الملك جبريل رجلا فيكلمه، ومنها أن ينزل عليه الوحي مثل صلصلة الجرس، يسمع مثل صلصلة الجرس فيصم عنه وقد وعام ما قال، ومنها أن يكلم وراء حجاب، أن يكلمه الله وراء حجاب، ومنها أن يلقى الوحي في روعه في قلبه. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ذكر الله في الآية ثلاثة أنواع: إلا وحيا أو من وراء حجاب يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالرؤية الصادقة نوع من الوحي، سيأتي الحديث أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة، هذا هو الشاهد الترجمة. الترجمة أخذ المؤلف من قول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله وحي الرؤية الصادقة، أخذ المؤلف هذه الجملة وجعلها ترجمة. قول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح، يعني مثل ضوء الصبح، أنها يعني أنها تقع في النهار مثل ما رأى. فكان يأتي حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهذا لما بلغ 40 من عمره عليه السلام حب إليه الخلاء، فكان يأتي إلى جبل حراء فيدخل في هذا الغار ويتحنث، والتحنث كما قال الزهري التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، يعني يأخذ ما يكفي من الطعام والشراب الليالي الليلتين ثلاث أربع، يتعبد كذا، يتعبد على ما توارث الناس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتزود بذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. واستمر على هذا الحال حتى فجأه الحق، يعني حتى جاءه الوحي بغتة، حق الوحي فجأة فتح الفاء وكسر الجيم، جاءه الوحي بغتة، حق الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل ورآه على صورته التي خلق عليها، قد سد الأفق بين شافه الله على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض، رآه على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في عند البعثة في الأرض، ومرة في السماء لما عرج به، ورآه مرات في صور متعددة. الملك يتصور وتشكل، قال تعالى: جعل الملائكة رسلا أولي أحدهم مثنى وثلاثة ورباع. كان يأتي في صورة دحية الكلب، كان رجلا جميلا، وأتى في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ورآه الصحابة سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان الساعة وأمراتها، حتى فجأه الحق هو في غير الحرى، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قوله: ما أنا بقارئ، ليس هذا ليس معناه الامتناع من القراءة، والمعنى أنه يفرع حالته، إن المعنى لست قارئا لأني أمي لا أقرأ ولا أكتب، كيف أقرأ وأنا ما تعلمت؟ هذا ليس امتناعا، ليس معناه امتناع، بل يخبره بأنه ما تعلم القراءة ولا أقرأ ولا أكتب، أمي لا أقرأ ولا أكتب، كيف أقرأ وأنا ما تعلمت؟ ما أنا بقارئ، لأن لست قارئا ولست ولم أتعلم القراءة والكتابة حتى أقرأ. وليس معناه الامتناع، بالمعنى الإخبار عن حاله بأنه ما تعلم القراءة. اقرأ، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ لست قارئا فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني يعني تركني فعل ذلك ثلاثا. قال العلماء الحكمة من ذلك حتى يتهيأ ويستعد لتحمل الرسالة وأعبائها وشدائدها. ثم قال لما أرسلت الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها بهذه الآيات إلى زوج خديجة ترجف بوادره حتى دخل على خديجة. بوادرها قال أهل اللغة هي اللحمة التي بين المنكب والعاتق, اللحمة التي بين المنكب والعاتق. ترجف تضطرب, جرت العادة بأن تضطرب عند الفزع. وفي رواية يرجف فؤاده, وترجف بوادره هذه اللحمة التي بين العاتق الكتف هنا تحت الرقبة تضطرب عند الفزع. وفي رواية الأخرى ترجف يرجف فؤاده. قال بعضهم لا ولم يقل يرجف قلبه لأن الفؤاد وعاء القلب, لأن الفؤاد وعاء القلب. حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني يعني غطوني. في رواية الأخرى دثروني دثروني يعني غطوني بالثياب. فزملوه يعني غطوه حتى ذهب عنه الروع, الروع بفتح الراء الخوف. وأما الروع بالضم فهو القلب. ومنه الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكفي الأزقى, يعني نفث في قلبي. أما الروع هنا بفتح الراء الخوف. ومنه قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط, يعني لما ذهب عنه الخوف لما جاءه الملائكة إبراهيم في صورة عدميين وقدم لهم الطعام ولم يأكلوا خاف لأنهم ملائكة لا يأكلون, فأخبروا أنهم ملائكة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط, لأن الضيف إذا قدمت طعام ولم يأكل تدل على أنه جاء شر يخشى منه, إذا أكل من طعامك أمنت بشره. كيف ضيف يقدم لهم الطعام ولا يأكلون؟ خاف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع هنا فزملوه يعني قطوه ودثروا بالثياب حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي. فقال له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا, إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا من فيه دليل على فضل خديجة رضي الله عنها ووفور عقلها وذكائها. هدأت من الله عليه الصلاة والسلام واستدلت بما الصفات التي جمله الله عليها أنه لا يصيبه سوء وأنه لن يخزع. قالت أنت متصل بالصفات صفات عظيمة, ومن كان متصل بالصفات لا يمكن أن يناله شر سوء ولا يمكن أن يخزع أبدا. إنك لتصل الرحم, صلة الرحم القرابة التي بينك وبين آبائك وأمهاتك, تصدق الحديث والصادق, تحمل الكل تتحمل أثقال الناس الأيتام والضعفاء, وتقري الضيف تعطيه قراءة وهو حق الضيف, وتعين على نوائب الحق ما ينوبك من الحقوق من الضيوف والفقراء والمساكين والمحتاجين وغير ذلك. هذه الصفات أنت متصل بهذه الصفات, وهذه الصفات لا يمكن أن من اتصف بها لا يمكن أن يخزع. وهذه الصفات هي الصفات التي يستدل بها على نبوته عليه الصلاة والسلام, كما استدل هرقل خديجة استدلت على نبوته في هذه الصفات, وكذلك استدل هرقل على نبوته في الصفات. وهذا في دليل على أن النبوة ليس أدلته منحصرة بالمعجزات الحسية كما يقول الأشاعرة وغيرهم, والصدق يعني الصدق ليس محصورا بالمعجزات. الأشاعرة يقولون المعجزات الحسية مثل العصا لموسى, وهذه دليل على نبوته وصدقه في دعوة النبوة. والصدق يستدل له عليه بأدلة كثيرة ليست منحصرة بالمعجزات. هذه الصفات يستدل بها خديجة على صدقه, وصدل بها رقل على صدقه وأنه صادق. والناس يعرفون الصادق من الكاذب الآن في بيعهم وشرائهم, يقول فلان صادق نشتري منه, فلان ليس بصادق. يعرفون الصادق يعرفون الكاذب فيعاملونها يعرف من يعامل الناس معاملة حسنة وأنه يصدق في بيعه وشرائه، فالصدق يعرف بصفاته وأخلاقه وأعماله، وليس ذلك محصورا بمعجزات كما يدعيه الأشاعرة وغيرهم. ثم انطلقت في خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عبد القصي وابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، يعني دخل في النصرانية قبل البعثة، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله ويكتب أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عم؟ أي حرف الياء؟ يعني يا ابن عم. ونادي ما تدعو بياء، أو بياء حروف النداء كثيرة، يا وأيا وهيا والهمزة وعي، ونادي ما تدعو بياء أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. قالت: أي ابن عم؟ يعني يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الخبر، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، صاحب السر ناموس، يعني هذا الملك، هذا الناموس الذي أنزل على موسى نزل عليه. وهذا وفي هذا دليل على أن ورقة آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف بأن الذي نزل عليه هو جبريل الذي ينزل على موسى وهو ملك الوحي، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك، لأنه كبر السن تمنى أن يكون قويا نشيطا حتى يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليتني فيها جذعا يعني شابا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، لأنه يقرأ أخبار الأنبياء في الإنجيل. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، إن شرطية تنصب الاسم وترفع الخبر، لها فعل الشرط ويوم الشرط مجزومة، يدركني مجزومة على فعل الشرط، أنصرك جواب الشرط، إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، من التأثير وهو التقوية، أنصرك نصرا قويا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وفي هذا دليل على أن ورقة آمن، دليل على أنه آمن. جاء في بعض الحديث أن النبي أخبر أنه في الجنة، هذا دليل على أنه آمن. قال أول قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ثم قال تمنى أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، سيكون هو من أول من آمن بهذه الأمة ورقة. ثم آمن به أبو بكر رضي الله عنه، ثم خديجة أول من آمن به من الرجال، وعلي رضي الله عنه أول من آمن به من الصبيان. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا قد منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني حزن من تأخر الوحي واشتاق إلى جبريل، فمن شدة وجده ومن شدة ما يجد يأتي إلى رؤوس الجبال كي يتردى كي يلقي نفسه، فكلما أوفى بذروة جبل يعني أعلى الجبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، يعني ظهر له، قال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جعشه وتقر نفسه، الجعش النفس، وقوله وتقر نفسه تأكيد لفظي، فيرجع، فإذا طرق عليه فتة الوحي غدا مثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل يعني ظهر له، فقال له مثل ذلك. وهذا الكلام قوله قول حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا حتى غدا يتردى من رؤوس الجبال، هذا القائل هذا الزهري من رواة الحديث، الزهري هو الذي قال هذا، قال فيما بلغنا، فهو من بلغات الزهري وليس موصولا، بلغات الزهري منقطع، فيكون منقطع فلا يصح ولا يعتمد عليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتردى من رؤوس الجبال، لأن الانتحار وقتل النفوس لا يجوز وهو من الكبائر، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه معصوم من الكبائر عند جمهور العلماء، كما أنه معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، فكيف يتردى رؤوس الجبال يلقي نفسه يقتل نفسه وقد عصمه الله، عصم من الشرك، عصم أيضا من في الجاهلية لم يشرب خمرا ولم يحضر احتفالا، فكيف يقدم على الكبيرة هذه ويلقي نفسه؟ هذا قاله الزهري منقطع، ما ليس موصولا، الزهري لم يدرك عائشة، فيكون من البلاغات، البلاغات الزهري وهي ضعيفة منقطعة، ولو صح فرضا لو صح هذا لكان هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لشدة ما يجد من الحزن والشوق، وهذا وذلك قبل أن يوحى إليه بتحريم قتل النفس، لأن هذا كان في أول بعثة لو صح طبعا، لكن لو لا صح، لو صح لحمل هذا على أنه كان في أول الإسلام لشدة ما يجد من الحزن والشوق، وذلك قبل أن يوحى إليه بتحريم قتل النفوس، لأن هذا كان في أول الإسلام في أول بعثة لو صح هذا، لكن لو لا صح منقطع، وإنما هو من بلغات الزهري وهي منقطعة. قال ابن عباس فارق الإصباح، يعني ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل، يعني الإصباح يعني بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. والمؤلف رحمه الله فسر هذه الكلمة لأنها جاءت في الحديث فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أراد يفسر كلمة فلق، الفلق قال مثل ضوء الصبح ومنه فارق الإصباح، أي ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. قال بعضها اللغة الفلق شق الشيء، وقيده الراغب بأنه شق الشيء بعضه عن بعض، لكن يرد عليه قول الله تعالى فارق الحب والنواة، والمراد بفارق الحب والنواة الشق الذي في الحبة من الحنطة وفي النواة، والإصلاح مصدر أصلح إذا دخل في الإصلاح. في بعضها قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله بعض النسخ عندكم فارق الإصلاح، قال أبو عبد الله قال ابن عباس في بعضها قال أبو عبد الله. نعم.
باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة.
نعم. هذا الترجمة باب رؤيا الصالحين، الإضافة للفاعل، الإضافة لرؤيا الصالحين، الرؤيا التي أي الرؤيا التي يراها الصالحون، لأن الإضافة قد تكون للفاعل وقد تكون للمفعول. باب رؤيا الصالحين أي الرؤيا التي يراها الصالحون. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذه الرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون مكة معتمرين، فلما حصل الصلح في الحديبية وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة قالوا يا رسول الله ألم تخبرنا بأن سندخل مكة؟ قال هل أخبرتكم العام؟ قالوا لا، قال إنكم داخلوها. في دليل على الرؤيا تتحقق بعد مدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يدخل مكة وأصحابهم معتمرين ثم الثالثة من الهجرة ولم يدخلوها، وقع الصلح بينهم وبينهم، ومن الصلح أنهم يرجعوا هذا العام، فتحقق في العام الذي بعده عمرة القضاء تحقق. فقول الله جل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، وقول إن شاء الله آمنين ذكر الله تعالى الاستثناء هنا مع أن الرؤيا محققة، استدل به الإمام أحمد وغيره على أن الاستثناء لا يلزم منه الشك، بل قد يأتي الشك بل يأتي الاستثناء للتحقيق. الله تعالى أخبر بأنهم سيدخلون وهذا الدخول محقق، خبر الله محقق، ومع ذلك جاء الاستثناء إن شاء الله آمين. فإذا قال فأنا مؤمن إن شاء الله يأتي أحيانا للتحقيق لا للشك. محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني منكم من يحلق رأسه ومنهم من يقصر بعد التحلل من العمرة، فدل على التخير مخير بعد التحلل من العمرة أو من الحج له أن يحلق رأسه وهذا هو أفضل، وله أن يقصر، وفي دليل على تعميم التقصير في الرأس يقول مقصرين، وكما أن الحلق يعم الرأس فكذلك التقصير، كما أن الحلق يعم الرأس فكذلك التقصير، وأنه لا يكفي أخذ شعرات كما يقوله بعض أهل العلم الشافعي وغيرهم، كما أن الحق يعم فالتقصير يعم.
فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. جعل الله من دون ذلك يعني قبل دخولهم مكة عمرة القضاء بعد صلح الحديبية جعل فتحا قريبا وفتح خيبر. فتح خيبر حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ومن بنود هذا الصلح أنه يعودون هذا العام ولا يعتمرون، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، جعل فتحا قريبا بعده هو فتح خيبر، ثم بعد ذلك السنة التي بعدها دخلوا مكة وتحقق هذا الدخول. فالآية في رؤيا الصالحين، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين هو أفضل الأولياء وأفضل الصالحين، فدخل في الترجمة رؤيا الصالحين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق وتحققت، فدخل في رؤيا الصالحين. ثم ذكر حديث أنس قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، فيه تقييد الرؤيا بكونه حسنة الرؤيا الحسنة، وتقييد الرائي بكونه صالحا. وهذا الحديث يقيد ما أطلق في الحديث الآخر رؤيا المؤمن جزء من 76 جزءا، يقيد بأنه لابد أن يكون صالحا ولابد أن تكون الرؤيا حسنة، فقيد الرؤيا بكونها حسنة وقيد الرأي بكونها صالحا. فإذا كانت الرؤيا حسنة والرأي صالحا فهي جزء من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. اختلف العلماء في كون الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، جاء في رواية أخرى أنها جاء أنها جزء من 76، وجاء جزء من 40، وجاء جزء من 44، وجاء جزء من 45، وجاء جزء من 46، وجاء جزء من 47 و49 و50 و70 كلها. فقيل في الجواب عنها أن إن وقعت الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة، وإن وقعت من غيره فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقيل المعنى أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة، وقيل المعنى أنها جزء من علم النبوة، هذا معنى كونه جزء من النبوة، جزء من علم النبوة، لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. وأما خصوص العدد فقيل أن هذا مما أطلع الله على نبيه، لأنه لا يعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه غيره. ومن العلماء من قال أنها جزء من 46 جزء من النبوة، قال المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة الرؤيا، وكانت مدة الرؤيا وهي نوع من الوحي 6 أشهر، لأنها الرؤيا بدأت من ربيع الأول ونزل عليه الوحي جبريل في رمضان، ومن ربيع الأول إلى رمضان 6 أشهر، ومدة الرسالة والنبوة 23 سنة. فإذا نسبت 6 أشهر وهي مدة الرؤيا إلى 23 سنة صارت 6 جزء من 46 صارت 46 جزء. لكن يرد على هذا الحديث الأخرى التي جاءت لأنها جزء من 40 و44 و70 و50، والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة متعددة، قالوا إن هذا الجواب يرد عليها الإشكالات الكثيرة. فقال بعضهم إن التجزئة في طرق الوحي، لأن طرق الوحي منهما سمع من الله بلا واسطة، ومنهما جاء بواسطة الملك، ومنهما ألقي في القلب، ومنهما جاء به الملك وعلى صورة أو على صورة آدمي، ومنهما أتى به في النوم، ومنهما أتى به في صلصلة الجرس، ومنهما يلقيه روح القدس في روعه. فتكون تلك الأعداد إنما أجزاء من أجزاء من النبوة. ومنهم من أجاب بأجوبة أخرى. المقصود أن هذا العدد فيه كلام لأهل العلم، والحافظ بسط الكلام في هذا وذكر في هذا كلام كثير، نقل عن القرطبي في المفهم كلام في هذا، وقال إن المنام خاصة من خصال النبوة كما جاء في الحديث الآخر، التبع له والاقتصاد وحس السمت جزء من 26 جزء من النبوة، إن النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك، وعلى هذه الثلاثة جزء منها، وعلى مثل ذلك يكون كل جزء من 26 3 أشهر، فإذا ضربنا 3 في 26 إنت 378، فيصح لنا أن هذه الخصال أن عدد خصال النبوة من حيث أحد 78. قال ويصح أن يسمى كل 2 منها جزءا، فيكون العدد بهذا الاعتبار 39، ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءا فتكون تسعة عشر جزءا ونصف جزء، فيكون اختلاف الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء. على كل حال هذا يعني كلام لأهل الاستنباط، وقولها في الحديث الرؤية الحسنة ذكر المهلب أن هذه قالب رؤية الصالحين، وإلا فالصالح قد يرى أحيانا من الأضغاث، لكن الغالب أن الصالح يرى رؤية حسنة، والأغلب على رؤياهم الصدق، وقد يقع فيها غير ذلك. وغير الصالحين قد تقع في رؤياهم الصدق، وهم على ثلاثة أقسام: مسترون وفسقة. مستور الغالب على رؤياه استواء الحال في حقهم، وفسقة الغالب على رؤياهم الأضغاث، وكفار ويندر في رؤياهم الصدق. سيأتي المؤلف يعقد باب لرؤيا أهل الشرك وأهل الفساد وأهل السجون. نعم.
باب الرؤيا من الله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة رضي الله عنه أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره.
نعم. باب الرؤيا من الله يعني مطلقة، وإن قيدت في الأحاديث الصالحة فهي بالنسبة إلى ما لا دخل الشيطان فيه. وأضاف الرؤيا إلى الله للتشريف، وفي أن الرؤيا الصادقة يقال لها رؤيا ولا يقال لها حلم. حتى أبي سعيد إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، وإذا رأى غير ذلك فإنما هي من الشيطان. فأضاف الرؤيا إلى الله للتشريف، وفي أن الرؤيا الصادقة يقال لها رؤيا ولا يقال لها حلم، وفي أن الذي يضاف إلى الشيطان يقال له حلم، لهذا قال الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. فأضاف الرؤيا إلى الله للتشريف، فالرؤيا الصادقة يقال لها رؤيا ولا يقال لها حلم، والذي يضاف إلى الشيطان يقال له حلم ولا يقال له رؤيا. وفي حديث أبي سعيد بين النبي صلى الله عليه وسلم دل الحديث على الإرشاد النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى رأي يحبها فإنه من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها. ذكر أدبين: الأدب الأول أن يحمد الله عليها، والأدب الثاني أن يحدث بها. وإذا رأى ما يكره فإنه من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد. ذكر أدبين. وحاصل ما دلت عليه الحديث هذا الحديث وغيره من الحديث من أن أدب الرؤيا الصالحة ثلاث أشياء: أولا أن يحمد الله عليها، ثانيا أن يستبشر بها، ثالثا أن يتحدث بها، لكن لمن يحب لا لمن يكره. أولا يحمد الله عليها إذا رأى رؤيا يحبه يحمد الله عليها كما دل عليه الحديث، ثانيا أن يتحدث أن يستبشر بها وهذا دل عليه الحديث، ثالثا أن يتحدث بها لكن لمن يحب لا لمن يكره. وأما أدب الرؤيا المكروهة ذكر في هذا الحديث أدبان، وجاءت الحديث الأخرى بزيادة أدب، وهي أول أن يتعوذ بالله من شرها، قال فليستعذ بالله من شرها، ثانيا أن يتعوذ من الشيطان، ثالثا أن ينفث عن يساره ثلاثا. فالنفث عن اليسار والتعوذ من شرها مرة واحدة، يقول ينفث عن يساره أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينفث، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينفث، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينفث. فالتعوذ من الشيطان ومن شرها والنفث يكون مرة واحدة ثم يكرر ثلاثا، تعوذ من الشيطان ومن شر ما رأى مع النفس مرة واحدة ينفذ ثم يكررها ثانية وثالثة، فيكون التعوذ من الشيطان ومن شرها والنفس ثلاثا لكن يجمعها مرة واحدة، أعوذ من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينفذ ثم يعيد مرة ثانية وثالثة. الرابع أن لا يذكرها لأحد، يقول هو لا يذكرها لأحد، لا يذكرها لأحد أصلا. الخامس أن يقوم فيصلي كما جاء في الحديث الآخر توضأ وصلي. الثالث أن يتحول من جنبه الذي كان عليه فلا تضره، تعوذ بالله من شرها ومن شر ما رأى، وينفث عن يساره ولا يذكره لأحد، ويقوم ويصلي ويتحول من جنبه الذي كان عليه، كان على الأيمن تتحول إلى اليسر من كان عسرته. وأما الرؤيا الصالحة يستبشر بها ويتحدث بها ويحدث بها من يحب ويحمد الله عليها. هذا هو ما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التعبير: باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا لقيته باليمامة عن أبيه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. وعن أبي قال قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عوادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبيه عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب ترجمة هذه الترجمة في هذا الباب جزء من لفظ الحديث، هو لفظ الحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وسبق هذه الترجمة أيضا في ترجمة السابقة: باب الرؤيا من الله. قال: الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. سبق في الباب السابق الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. هذا فيه بيان الآداب التي يفعلها المسلم إذا رأى رؤيا تسره أو رأى رؤيا يكرهها. سبق في الباب السابق حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا غير ذلك وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وفي هذا الحديث قال: فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. سبق أن حاصل ما دلت عليه الحديث في هذا الباب من الحديث أن أدب الرؤية الصالحة ثلاث أشياء: الأمر الأول أن يحمد الله عليها، والأمر الثاني أن يستبشر بها، والأمر الثالث أن يتحدث بها لكن لمن يحب لا لمن يكره. هذه أدب الرؤية الصالحة. قال في الحديث السابق: فليحمد الله وليحدث بها، وهنا وفي اللفظ الآخر وليستبشر بها، دل على أن أدب الرؤية الصالحة أن يحمد الله عليها أولا، ثانيا أن يستبشر بها، ثالثا أن يتحدث بها لكن لمن يحب لا لمن يكره. وأما أدب الرؤية التي يكرهها فإنه جاء في هذا الحديث قال: فليتعوذ بالله وليبصق من شماله. ذكر أدبين: التعوذ والبصاق. والحديث السابق: فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد. وفي حديث آخر أنه يصلي
وفي هذا الآخر أن يتحول من جنبه، فدل على أن أدب الرؤيا المكروه ستة أشياء. الأمر الأول أن يتعوذ بالله من شرها ثلاثا، ثانيا أن يتعوذ من الشيطان ثلاثا، ثالثا أن ينفر عن يساره ثلاثا. وهذه الأمور الثلاثة يجمعها، يقول مثلا عن يساره أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينفر عن يساره، ثم يعيدها يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت وينفث على ساله، ثم يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت وينفث على ساله ثلاثا. هذه ثلاث أدب. الأدب الرابع ألا يذكرها لأحد، ولهذا قال في الحديث السابق ولا يذكرها لأحد فإنها تضره. الأدب الخامس أن يقوم فيصلي. الأدب الثالث أن يتحول من جنبه الذي كان عليه، إن كان على جنبه الأيمن تحول إلى جنبه الأيسر، وإن كان على جنبه الأيسر تحول إلى جنبه الأيمن. هي هذه هي الآداب التي يفعلها المسلم في الرؤيا الصالحة التي يحبها والرؤيا التي يكرهها. وقولها الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. أضاف الرؤيا إلى الله التشريف. الرؤيا الصالحة وفي لفظ الصادقة، الحديث السابق الرؤيا الصادقة، وفي هذا الحديث الرؤيا الصالحة، وبمعنى واحد. فأضاف الرؤيا إلى الله التشريف، وفي أن الرؤيا الصادقة يقال لها رؤيا ولا يقال لها حلم، وفي أن الذي يضاف إلى الشيطان يقال له حلم ولا يقال له رؤيا. ولهذا قال فإذا حلم أحدكم حلم الحلم. وقوله في الحديث حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا، فعلى أثنى هو مسدد. والحديث الثاني قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، هو حديث أنس. وحديث ثالث حديث أبي هريرة رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال رؤيا المؤمن في الحديثين، وفي الحديث الثالث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا. وهذا الحديث هو لفظ الترجمة، لفظ الترجمة أخذ من الحديث الأخير ترجمة المؤلف. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا هو لفظ الترجمة. والإطلاق للمؤمن في الحديث الثالث والرابع قول رؤيا المؤمن جزء من 46 يقيد بالحديث الثالث وهو الصالحة، الرؤيا الصالحة للمؤمن. فإذا الإطلاق في قول رؤيا المؤمن في الحديث الثالث والحديث الثاني رؤيا المؤمن يقيد بالصالحة الذي جاء في الحديث الثالث بعدهما. ولهذا قيدهم المؤلف في الترجمة فقال الرؤيا الصالحة. وأما كون الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فهذا في هذا الرواية جزء من 46 جزءا من النبوة، وورد ألفاظ أخرى أيضا ما يقرب من 10 أوجه. جاء في لفظ جزء من 16 جزءا، وجاء جزء من 40 جزءا، وورد جزء من 44 جزءا، وورد جزء من 45 جزءا، وورد جزء من 46 جزءا، وورد جزء من 47، وورد جزء من 49، وورد جزء من 70 جزءا. بعضهم أبدأ في لهذا الحين قول جزء من 46 جزءا من النبوة، قال وجه ذلك أن مدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة رسالته 23، نبي بعد 40 وتوفي له 63، فيكون مدة الرسالة 23، وستة أشهر منها هي بدأ به أول ما بدأ بالنبي الرؤيا الصادقة. بدأ بالرؤيا من ربيع وفجأه الحق في رمضان، تكون ستة أشهر إذا نسبتها إلى 23 تكون جزء من 46 جزء من النبوة. لكن هذا ينتقض بالأجزاء الأخرى، كيف يجاب عن الأجزاء الأخرى 46 70؟ فهذا يكون في إشكال في هذا. ولهذا أجاب بعضهم بقوله جزء من 46 جزء من النبوة، يقول هذه الأجزاء من النبوة إن وقعت الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهي جزء حقيقي، فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة، وإن وقعت من غيره فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. هذا من يرى المجاز. وقال الخطابي إن معنى الرؤيا تجي على موافقة النبوة، المعنى الحقيقي أن الرؤيا تجي على موافقة النبوة لا أنها جزء باقي من النبوة. وقيل المعنى إنها جزء من علم النبوة، لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. وأما خصوص هذا العدد، قول بعضهم إن ستة أشهر إذا نسبتها إلى 23 تكون 46 جزء من النبوة، رده بعض العلماء قال إن هذا يفسد من وجهين. الوجه الأول أن قد اختلف في قدر المدة التي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته، وثاني أنه يبقى حديث 70 جزءا بغير معنى. ولهذا قال بعضهم إن المراد جزء من 70 خصلة، جزء من 40 جزء من خصلة من خصال النبوة، خصلة من خصال النبوة، كما جاء في الحديث الآخر التؤادة والاقتصاد وحسن السمت جزء من 26 جزء من النبوة. فمجموع يعني النبوة مجموع خصالها، أي يعني النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك العدد، وهذه الثلاثة وهي التؤادة والاقتصاد وحسن السمت جزء منها، وعلى ذلك يكون كل جزء من 26 ثلاث أشياء، فإذا ضربنا 3 في 26 ينتهي إلى 78، فيصح لنا أن عدد خصال النبوة من حيث أحدها 78. هكذا ذكر القرطبي في المفهم، قال ويصح أن يسمى كل اثنين منها جزءا فيكون العدد بهذا الاعتبار 39، ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءا فتكون 19 جزءا ونصف جزء، فيكون اختلاف الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء. هذه عدة مناسبات ذكرها بعضهم، ولكن على كل حال هذه اجتهاد من بعض العلماء، والأقرب أن كما قال بعضهم أن جزء من أجزاء النبوة يعني خصلة من خصال النبوة، خصلة من خصال النبوة، مثل ما جاء في الحديث أن من أعطاه الله القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا نبي بعده. المراد العلم وأن خصلة من خصال النبوة والعلم الذي أوتي، ولا يلزم ذلك أن يكون الإنسان نبي، لا ما يلزم هذا. على كل حال هذه اجتهادات من أهل العلم، قال بعضهم منها جزء مجانا ولكن من الله، فهي بخلاف التي من الشيطان فهي ليست من أجزاء النبوة، ولهذا قال الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. قال بعضهم كأن السر فيه أن الرسالة تزيد على، لم يقل من الرسالة، قال الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام للمكلفين، بخلاف النبوة المجردة فإن اطلاع على بعض المغيبات، وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبله لكن لا يأتي بحكم جديد مخالف لما قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين كلفوا بالعمل بالتوراة، داود وسليمان وزكريا ويحيى كلهم أنبياء بني إسرائيل كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. نعم.
باب المبشرات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد المسيب عن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة.
نعم، هذا الترجمة المبشرات بكسر السين جمع مبشرة وهي بشرى، كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في تفسير البشرى أنها الرؤيا الصالحة، بشرات مبشرة وهي البشرى، ورد في تفسير قول الله تعالى هم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤيا الصالحة. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا مبشرات، قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وهذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل لما سبق أن المبشرات جزء من العلم وهي خصلة من خصال النبوة، الرؤيا الصالحة هذه بشارة يبشر بها المؤمن. وقوله لم يبقى من النبوة إلا مبشرات أتى باللفظ الدال على الماضي تحقيقا للوقوع، والمراد باستقلال لا يبقى، مثل قوله أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي أمر الله، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع. فكذلك هنا قال لم يبقى من النبوة إلى المبشرات، ذكر بصيغة الماضي تحقيقا للوقوع، وقيل المعنى وقيل هو على ظاهره، لأنه قال ذلك في زمانه، واللام في النبوة للعهد، لم يبقى من النبوة إلى المبشرات، هذا يدل على المبشرات خصلة من خصال النبوة، فهي خصلة، هذا يؤيد من يقول أنها خصلة من خصال النبوة حديث الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. هنا قال لم يبقى من النبوة إلى المبشرات، قال والمبشرات قال الرؤيا الصادقة، فدل على أنها خصلة من خصال العلم، لأن الرؤيا كشف، يكشف الإنسان كشف للإنسان في علم. هذا يؤيد ما قال أن الأجزاء رؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة أنها خصال من خصال العلم. ومعنى الحديث أنه لم يبقى بعد النبوة مختصة به إلا المبشرات، ثم فسرها بالرؤيا، والمراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة، أو لأنها جزء من النبوة وجزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له. فكون جزء من النبوة، كون الإنسان يطلع أو يتصف بجزء بصفة، لا يلزم منه أن يكون نبيا. ومثل ذلك من قال أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته، هذا جزء من الأذان، لكن هل يسمى مؤذن؟ لا يسمى مؤذن. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذه جملة من جمل الأذان، ولا يسمى مؤذنا. وكذلك من قرأ شيئا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصليا، وإن كانت القراءة جزء من الصلاة. فكذلك النبوة، فكذلك الرؤيا جزء من النبوة، ولا يكون من رأى نبيا. في حديث أم كرز الكعبية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. وقال مهلب بن شراح البخاري إن التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة، يريها الله المؤمن رفقا به ليستعد به لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التيم وهو من الشراح أيضا مع الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. على كل حال فالرؤيا كشف، يكشف الإنسان عن علم لم يكن يعلمه. وهذا وإن كان هذا العلم أو هذه الخصلة جزء من أجزاء النبوة، إلا أنه لازم من ذلك أن يكون الإنسان نبيا. والعلماء ورثة الأنبياء كما في الحديث يرثون العلم، علم الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينار ودرهم وإنما ورثوا العلم. قال بعضهم أورد على هذا الإلهام وجب أن الحصر في المنام لكونه يشمل أحد المؤمنين، بخلاف الإلهام فإنه مختص ببعض الناس دون بعض. حديث إن منكم محدثون عن ملهمون، فيكن أحد من أمتي فإنه عمر، أحد ملهم إلهام، والإلهام كذلك نوع من العلم. نعم.
الحلم ذكرتم أحسن الله إليك، الحلم بضمتين بلوغ سن الاحتلام كما قال تعالى إذا بلغ أطفال منكم الحلم، والحلم بضم الحاء وإسكان اللام هو ما يراه في النوم، أما الحلم بالكسر فهو ضد الجهل، والحلم بالفتح يطلق على الأديم والجلد.
يعني سيأتي في ترجمة الرؤيا من والحلم من الشيطان، سيأتي ترجمة مستقبلة باب الحلم من الشيطان في الترجمة 14 بضم الحاء وسكون اللام الحلم، وقد تضم حلم وهو ما يراه النائم. قال فإذا حلم أحدكم، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وقد تضم اللام حلم وحلم، والحلم بضم الحاء وكسرها يجمعان على أحلام، الحلم والحلم معناه مختلف ولكن يجمعان على أحلام، على أحلام. ستصير ترجمة مستقلة الحلم بضم الحاء وسكون اللام وبضمتين الحلم والحلم، لكن المقدم سكون اللام الحلم، المقدم سكون اللام بضم الحاء وسكون اللام الحلم، وقد تضم اللام مع الحاء تكون حلم، والحلم ضد الجهل بكسر الحاء، الحلم والحلم يطلق على الجلد فتكون مثلثة كما في مثلث بطرم، الحلم ضد الجهل، والحلم الجلد، والحلم ما يراه النائم، والحلم ومن قلتها وإذا بلغ أطفال منكم الحلم فلا استعجل، وجه الحلم وحلم حلم والحلم إلى هنا، إذا بلغ أطفال منكم الحلم هنا المراد به البلوغ، الحلم البلوغ منكم حلم البلوغ، تكون حلم هي الجهل وحلم الجلد، وحلم يطلق على ما يراه النائم ويطلق على البلوغ أيضا، وإذا بلغ أطفال منكم الحلم. نعم.
باب رؤيا يوسف وقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وقوله تعالى: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من تأويل الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق واحد، من البدو بادية.
نعم، هذه الترجمة في رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: باب رؤيا يوسف. هذا أكثر رواة البخاري. في رواية النسفي: باب رؤيا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. باب رؤيا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. قول باب رؤيا يوسف يعني أنه حق وصدق. باب رؤيا يوسف أي أنه حق وصدق، كما قال الله تعالى كما قال الله عن يوسف أنه قال: وقد جعلها ربي حقا حيث وقعت. قد جعلها ربي حقا حيث وقعت. هذه الرؤيا بينها الله تعالى في قوله: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا رأى يوسف وهو صغير أن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، رآهم يسجدون له. قال لأبيه وهو صغير قبل أن يأخذه أخوته: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال له أبو يعقوب وهو نبي وهو إسرائيل؟ أبو يعقوب إسرائيل. قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لا تقصص هذه الرؤيا على إخوتك، إخوته من أبيه، فيكيدوا لك كيدا، يعني يحسدونك، لأن هذا ظاهرها أن ظاهرها أن يعقوب علم تأويلها، وأن خير ظاهره واضح. 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون له، إذا هذا فضل عظيم. ولهذا قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان حريص، عدو يسول اللسان، فكادوا له كيدا وكاد الله له كيدا مقابل كيدهم. ولهذا قال الله تعالى في آخر السورة: كذلك كدنا ليوسف. كيد في مقابل الكيد، الكيد والمكر لا يوصف الله به على الإطلاق، لأنه دم وصف دم المكر والصفر، لكنه يكون مدحا متى في يكون المدح المكر مكرا في مقابل مكر الماكر، ويكون الكيد مدحا في مقابل كيد الكائد، إذا كان جزاء من باب الجزاء. ولهذا قال الله: ويمكرون ويمكر الله، مكر جزاء، جزاء لهم وجازة لهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن ما تقول من صفات الله المكر، لا، أو من صفات الله الكيد، هذه من الصفات المتقابلة، ولكن تقول: يمكر الله بالماكرين، على الاصطلاح يكيد الله من كاد، ويمكرون ويمكر الله. ولا تقول من وصف الله الخداع، يخدع الله من خدعه، خادع الله وهو خادعه، فالله خادع من خدعه. ولا تقول من صفات الله المستهزئ، يستهزئون الله يستهزئ بهم. فهذه الصفات المتقابلة إنما تكون مدحا إذا كانت جزاء في مقابلة مكر الماكر وكيد الكاكر واستهزاء المستهزئ، ولكن لا يوصف الله بها ابتداء. فإخوة يوسف كادوا له. ماذا كادوا له؟ أخذوه وتحيروا على أبيهم، وأخذوه وقالوا:
يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. محاورة تحيل حتى يأخذه، فأخذوا وكادوا له كما هو معلوم، أخذوا قميصة وجاءوا بدم كذب وجاءوا يبكون. هذا البكاء يكون يعني الباكي يكون كاذبا ويكون صادقا، فأحيانا يكون كذب أحيانا يبكي الصادق إذا بشر بالخير أو حصل له خير بكى، هذا بكاء الصدق. وأحيانا يبكي وهو كاذب كما حصل لأخوة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء الكذب وقالوا إنه أكله الذئب. وكما هو معلوم من قصة يوسف أنه أخذ ثم بيع، باعوه بثمن بخس اشتراه العزيز وحصل له ما حصل، ثم سجن، ثم خرج بعد ذلك، ثم جاءوا إخوته بعد ذلك، ثم رأى رؤيا لما دخل السجن، دخل معه فتيان وعبر لهم الرؤيا، ثم رأى الملك الرؤيا عجز الناس عن تعبيرها حتى تذكر أحد الفتيين يوسف وقال أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون. أرسل يوسف وعبر الرؤيا وخرج يوسف عليه الصلاة والسلام وتولى خزائن مصر وعبر لهم الرؤيا بأنه ستأتيهم 7 سنين عجاف، 7 سنين خصبة، ثم بعد 7 سنين جد. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبلة إلا قليلا ما تأكل، ثم يتم ذلك 7 شداد يأكل، ثم يتم ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فتولى الخزائن ودبر من تدبيره أنه صار يدبر ويدفع الخزائن في السنين 7 يأخذ الحبوب ويجعلها في سبولها حتى جاءت السنين الجد وأصاب الناس قحط عظيم وجاء الناس يكتالون. وجاء إخوته من فلسطين وهو في مصر مع الناس يريدون أكتال، فدخلوا عليه فعرفهم أنهم منكرون، ثم تحير عليهم وأخذ أخاه من أمه قال لن أكل لكم حتى تذنب يأخذ لكم من أبيكم. فقالوا إن له أبا شيخا كما قص الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما أخذ أخاه جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذنه إنكم لسارقون، ثم حكموا على أنفسهم لأن جزاءهم وجد في رحلة، وهذا حكمهم لأنفسهم، وأخذوا بحكم لأنفسهم أنه من وجد يؤخذ، فوجد مع أخيه فأخذ بحكم لأنفسهم. قال الله كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد مقابل في كيدهم، كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد مقابل الكيد، جزاء لهم على كيدهم. ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك، يعني في حكم الملك ما كان ليأخذ أخوه، لكن في حكم أنفسهم هم اللي حكموا، فقالوا جزاؤهم وجد في رحلة فأخذوا بالحكم، ولكن لو لم يحكم على أنفسهم ما أخذ، في شريعة الملك ما يؤخذ السارق ما يؤخذ، لكن هم اللي حكموا على أنفسهم، وهذا من كيد الله. قال كذلك كدنا ليوسف، هذا كيد في مقابل كيد، هذا جزاء مجازات الله. ثم تحققت الرؤيا، متى تحققت الرؤيا؟ تحققت بعد 40 سنة، بعد 40 سنة تحققت الرؤيا، وجاء أبوه وإخوته، إخوته 11 وأبوه وأمه، ورفع أبوه على رأسه وخروا له سجدا. تحققت الرؤيا، سجد له أبوه وأمه وإخوته 11، الشمس والقمر أبوه وأمه، 11 كوكبا إخوته، وهذا سجود تحية وسلام ليس سجود عبادة، كان هذا جائزا في شريعتهم. ورفع أبوه على رأسه وخروا له سجدا. قيل كان بين رؤيا يوسف وتعبيرها 40 عاما، قال بعضهم بينهما 35 سنة، وقيل 80 سنة، وقيل 90 سنة، وقيل 77، وقيل 18، وأقربها وأرجح أنها 40 سنة، هذا هو المعروف بينهما 40 سنة، لأنه أخذ وهو صغر صبي صغير، وبعد 40 سنة صار رئيس، صار على خزائن الأرض بمثابة وزير المالية. قال الله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وقال تعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل رؤياي. متى قال الأبي هذا الكلام؟ لما سجدوا له، سيدنا أبوه وأمه قال يوسف هذا تأويل الرؤيا اللي رأيته وأنا صغير، اللي قص على أبيه أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين، تأويلها هو سجود أبويه وإخوته له. والتأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام وهو السجود، الحقيقة التأويل يأتي بمعنى التفسير مثل قول ابن جرير القول في تأويل قول الله تعالى في التفسير، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام كقول تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سمعوا، تأويل ما أخبر الله به في الآخرة من الجنة والنار هو وقوع ما أخبر به، تأويلها هو وقوعها في يوم القيامة، تأويل ما أخبر الله به في الجنة والنار هو دخول المؤمن الجنة ودخول الكفار النار، هذا تأويل وقوعها، تأويل رؤيا يوسف وقوعها وهو سجود يعقوب وأمه أم يوسف وإخوته، فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام وهو السجود. قول قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو يعني من بادية، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي حينما سول لهم الشيطان وتركوه، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحليم هو العليم الحكيم، ربي قد آتتني من الملك، هذا دعاء بعد هذا دعاء وشكر لله، ربي قد آتتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض، خاطب ربه أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل فيها دليل على الدعاء بالموت؟ بعضهم استدل به الدعاء بالموت، لا ليس بصحيح، موسى يوسف ما بدا على الموت لكنه دعا بأن توفاه الله على الإسلام إذا جاء أجله أن يكون على الإسلام، توفني مسلما ما قال توفني فقط، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. المؤلف فصل الفاطر والبديع والمبدع والباري والحق معناها واحد، يعني مقصود المؤلف أن كلمة فاطر معناها البادي من البدء أي الابتداء أي بادئ الخلق، فمعنى فاطر بادئ معناها واحد، فاطر والبديع يعني المبتدئ والبديع والبدء والمبدع والباري والخالق معنى واحد، يعني هو الموجد الخالق المبتدئ على غير مثال السابق. قال ابن عباس لم أعرف معنى فاطر السماء حتى رأيته عربيا تنازع مع شخص في بئر الله فقال أنا فطرتها يعني ابتدعتها. والرؤيا لها فهم خاص يلهمها الله من يشاء من عباده، فيعطيها الله يعطي الله بعض عباده وأنبيائه ورسله فهما ونظرا وثقة وملاحظة وإن كان غيره أعلم منه، قد يكون بعض الناس يلهم تعبير الرؤيا ويكون غيره أفضل منه ولا يلهم الرؤيا، فهم خاص فهم خاص يلهم الله من يشاء من عباده فيعطي بعض عباده علما بعض العباد بعض الأنبياء بعض الرسل فهما ونظرا ودقة ملاحظة وإن كان غيره أعلم منه أفضل. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام اشتهر بتعبير الرؤيا، رؤيا الملك فسرها ورؤيا السجينين الذي دخل معه وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليه أفضل الصلاة أفضل من يوسف ولم يشتهر بتعبير الرؤيا، وكذلك الآن فيه يعني ناس معروفين بتعبير الرؤيا بعضهم منذ الصغر من 10 سنين يقول إنه يراها مجرد يسمع الرؤيا يراها أمامه وعنده دقة ملاحظة يصل شيء بشيء يعبر شيء بشيء، فهذه يعني لا إلهام خاص يختص به من يشاء من الأنبياء ومن غيرهم من المؤمنين. وكان من أحفاد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله محمد بن حسن من أحفاد الشيخ محمد بن الوهاب مشهور بتعبير الرؤيا من أئمة الدعوة، وكان يلقب بالمصري اشتهر بتعبير الرؤيا في زمانهم كانوا لعله ذهب إلى مصر. قول المؤلف رحمه الله فاطر والبديع والمبدع والباري والخالق المراد أنها ترجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن، وقد يكون بينهما فرق دقيق مثل ما قال بعضهم فطر وخلق وفلق بمعنى واحد. وقول المؤلف من البدو يعني بادية يعني ظاهرة من الظهور من البدو هو الظهور. نعم سم.
باب رؤيا إبراهيم وقوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال مجاهد أسلم سلم ما أمر به وتله وضع وجهه بالأرض.
نعم هذه الترجمة والترجمة السابقة ليس فيها حديث وإنما فيها الآيات، الترجمة السابقة في رؤيا يوسف وهذه الترجمة في رؤيا إبراهيم عليه السلام باب رؤيا إبراهيم يعني وأنها حق وصدق، لأن رؤيا الأنبياء وحي فوقعت كما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رزقه الله إسماعيل وبلغ معه السعي، لما بلغ السعي صار يعني صار صبي ويسعى شاب تعلقت به نفسه في هذه الحالة، يعني أشد ما يكون تعلق الوالد بولده إذا بلغ معه السعي وصار يمشي ويختمه في بعض الأشياء يختمه كبير. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في كبره قد تقدم في السن وكبر وكان لا يولد له، وهذا أول مولود بكره وأحبه وتعلقت به نفسه، وإبراهيم خليل الرحمن اتخذه الله خليلا، الله تعالى امتحنه اختبره فقدم محبة الله على محبة الولد، محبة الولد بكره بكره وتعلقت به نفسه وبلغ معه السعي فأمره الله بذبحه. فهل يقدم محبة الله أو محبة الولد؟ فقدم محبة الله على محبة الولد، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى، انظر إلى ابن البار ماذا قال؟ ما أمتنع، يقول له والده إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر نفذ ما أمرك الله به، رؤيا النبي وحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني أحتاج إلى صبر الذبح. قال الله فلما أسلم، قال مجاهد أسلم سلم ما أمر به، سلم الوالد لأن يذبح ولده وسلم الابن الاستسلام للذبح، وتله الجبين وضع وجهه على الأرض ليذبحه، وأتى بالسكين وأجراها عليه، تحقق إيش؟ تحقق الآن صدق الرؤيا، وخلص إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلص قلبه من تعلقه بغير الله، وقدم محبة الله على محبة الولد الذي هو مال إليه شعبة من قلبه، فالله تعالى خلصه وصفاه واتخذه خليلا. فلما خلصت محبته لله وقدم محبته على محبة الولد نسخ الله الذبح وسلب السكين خاصية الذبح، فلم تذبح وفداه الله بذبح لكبش الامتحان، نجح في الامتحان إبراهيم عليه السلام، المقصود الامتحان والاختبار، فلما نجح في الامتحان وخلص قلبه لله خلصت محبته لله وقدم محبته على محبة الولد وأقدم على ذبحه وأجر السكين، عند ذلك نجح في الامتحان ونسخ الله الذبح ففداه بذبح عظيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، قال مجاهد سلم ما أمر به وتله وضع وجهه على الأرض، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى، نجح في الامتحان والاختبار وخلصت محبته لله، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك هذا المسلم. هذا هو الشاهد الترجمة، قد صدقت الرؤيا، أن إبراهيم نبي ورؤيا الأنبياء حق وصدق، وأنه وقعت كما رأى، يرى في المنام أنه يذبحه فذبحه، لكن الله سلب السكين خاصية الذبح، وهذا الذبيح هو إسماعيل على الصحيح، وجاءت رواية أخرى أنه إسحاق، وهذه كلها منقولة عن بني إسرائيل أن يقولون إن الذبيح هو إسحاق ولد سارة بنت عمه، وإسماعيل أمه هاجر، وهي الخادم الذي يخدمها الملك الذي مر به إبراهيم وسارة في مصر في ذلك الزمان، ولما أخذ سارة ورد الله كيد الفاجر وأخدم الخادم، فتسرها أعطتها إبراهيم فتسرها فولد إسماعيل، وبينه ثم بشرت الملائكة سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فنسخ الله لما فالذبيح هو إسماعيل في صحيح على الصحيح، وما ورد من الآثار كلها غير صحيح أنه إسحاق، والآثار الصحيحة كلها تدل على أن الذبيح هو إسماعيل، وما ورد عن كعب الأحبار أن الذبيح إسحاق، وكذلك في الروايتين عن ابن عباس كلها ضعيفة، والصواب أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق. يقول الحافظ أن ابن القيم رحمه الله في الهدي أطنب في الاستدلال لتقوية أن الذبيح إسماعيل، وقال قرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي أنه استنبط من القرآن دليلا وهو قوله في الصافات، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي إلى قوله إني أرى في المنام أني أذبحك، وقوله في هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق إلى قوله وهذا بعد شيخا. قال ووجه الأخذ منهما أن سياقهما يدل على أنه قصتان مختلفتان في وقتين. الأولى عن طلب من إبراهيم وهو لما هجر من بلاد قومه في ابتداء أمره فسأل من ربه الولد قال تعالى فبشرناه بغلام حليم إلى قوله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. والقصة الثانية بعد ذلك بدهر طويل لما شاخ فاستبعد من مثله أن يجيئنه الولد وجاءته الملائكة عندما أمروا بإهلاك قوم لوط فبشره بإسحاق فتعين أن يكون الأول إسماعيل. ويؤيد هذا يقول أن في التوراة أن إسماعيل بكره وأنه ولد قبل إسحاق. قال الحافظ قلت وهو استدلال جيد وقد كنت أستحسنه وأحتج به إلى أن مر بي قوله في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق لأنه يعكر على قوله إنه رزق إسماعيل في ابتداء أمره وقوته لأن هاجر والدة إسماعيل صارت سارة من قبل الجبار الذي وهبها له وأنها وهبتها لإبراهيم لما يئست من الولد فولدت هاجر إسماعيل فغارت سارة منها كما تقدم. وقصة الذبيح كانت في مكة كما هو معلوم وهذا دليل على أن الذبيح إسماعيل لأن سارة وإسحاق لم يكن بمكة. نعم.
باب التواطؤ على الرؤيا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناسا أروها في العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر.
باب التواطؤ على الرؤيا. التواطؤ هو التوافق. التواطؤ أي توافق جماعة على شيء واحد. التواطؤ توافق الجماعة على شيء واحد ولو اختلفت عباراتهم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناسا أروها في العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأ في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي الحديث دليل على أن توافق جماعة على رؤيا دال على صدقها وصحتها. الحديث دليل على أن توافق جماعة على رؤيا دال على صدقها وصحتها. كما تستفاد قوة الخبر من التوارد على الأخبار من جماعة فإذا توارد الأخبار من جماعة دل على صحة الخبر. فلو جاءك إنسان وقال سال الوادي سال الوادي حنيفة هو صدق صدقه ثم جاء اثنان فقالوا سال الوادي ثم لقيت أربعة فقالوا سال الوادي ثم لقيت عشرة فقالوا سال الوادي ثم لقيت عشرين فقالوا سال الوادي تواردت أخباره هذا يدل على صدق الخبر. تواردها وتواطؤها يدل على صدقها وصحتها. كذلك توارد الرؤيا فلان رأى رؤيا وفلان رأى رؤيا وفلان رأى نفس الرؤيا وفلان رأى رؤيا جماعة تواطؤوا مثل جماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تواطأ جماعة على عهد النبي كلهم قال رأيت ليلة القدر في السبع الأواخر فلما تواطأت رؤيا هذه الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان في متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. السبع الأواخر أفضل ليلة القدر من غيرها. فالحديث دليل على أن توافق جماعة على الرؤيا يدل على صدقها وصحتها. كما أن قوة الخبر تستفاد من التوارد على الأخبار من جماعة إذا توارد الأخبار من جماعة دل على قوة الخبر وصدقه. وكذلك الرؤيا إذا توارد من جماعة دل على صدقها وصحتها. مثل رؤيا الأذان في أول الهجرة ورؤيا الصحابة المنام ثم قال ألقي على بلال ثم جاء عمر يجر رداءه وقال رأيته مثل الذي رأى هذا توارد على رؤيا الأذان. فالتوارد والتوافق يدل على صدق الرؤيا وصحتها كما أن توارد الأخبار يدل على صحتها وقوتها. نعم.